قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع نجم من نجوم الهدى، صحابيا جليل له أثر وبصمة في التاريخ تركها رضي الله عنه وأرضاه، إنه سيدنا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كانت له مكانة في قومه، كان من زعماء وسادات العرب الذين له قول لا يجادل فيه، بمعنى أنه كان إذا أراد قولا أو قال قولا لا يناقشه فيه أحد رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا حاله في الجاهلية، وكان يحسب له الحساب، ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. نتعرف على قصته بعد أن نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة، حينما عزم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يوسع نطاق الدعوة في أرض العرب، فكتب صلوات ربي وسلامه عليه 8 كتب، أي رسائل، وأرسل بها إلى ملوك العرب والعجم، وبعث فيها إليهم يدعوهم إلى الإسلام. وكان من جملة من أرسل إليهم تلك الرسائل ثمامة ابن أثال الحنفي. ولا عجب في ذلك، إذ إن كما قلنا ثمامة رضي الله عنه كان من سادات العرب في الجاهلية، سيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. هذه كانت مكانة سيدنا ثمامة بن أثال. لكن كالعادة، حينما تأتي رسالة ويكون صاحب المتلقي لهذه الرسالة من أهل الدنيا ومنغمسا في الدنيا وشهواتها ومتعلق بما عنده من الملك، فإذا شعر أن هذه الرسالة تزعزع من مكانته أو تضعف شخصيته ومركزه في قومه، فإنه سيتلقاها بالازدراء والتحقير، بل سيعادي من أرسلها. وهذا ما حصل فعلا مع ثمامة ابن أثال، حينما تلقى رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم تلقاها بازدراء وإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا، ونتيجة للحالة النفسية التي وقع فيها ثمامة بن أثال حينما تلقى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبطش بالحبيب صلى الله عليه وسلم ويقتله وينهي دعوته، فكان ثمامة يتحين الفرصة لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأصاب منه ذات يوم فرصة، كان يريد أن يقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الجريمة لم تتم، إذ إن الله جل في علاه حفظ حبيبه صلى الله عليه وسلم كما كان يحفظه دائما، حينما قال جل في علاه والله يعصمك من الناس، فحفظه الله سبحانه وتعالى بأن منع ثمامة ابن أثال من عزم على قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم بتنبيه وتحذير ووعيد من عمه أو أحد أعمامه، فثناه عن هذه المهمة. فنجى الله جل في علاه حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ثمامة في هذا الوقت مع أنه كف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكف عن أذى صحابته رضي الله عنهم جميعا، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر ببعض أو بعدد منهم وقتلهم شر قتله. فحين ذاك أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعلن صلوات ربي وسلامه عليه بإهراق دم ثمامة بن أثال، أهدر دمه وأعلن ذلك بين أصحابه أن هذا إذا وجد فليقتل. لم يمض وقت طويل حتى عزم ثمامة على أداء العمرة، وكانت تلك عمرة جاهلية، ليحج بالبيت الحرام ويذبح على أصنامها. فانطلق من أرض اليمامة التي هو كان سيدها موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف والذبح لأصنامها والتقرب إلى تلك الحجارة. وبينما كان ثمامة بن أثال في طريقه قريبا من المدينة، نزلت به نازلة لم تكن له في الحسبان. كيف؟ ما الذي حصل؟ كانت هنالك سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بالشر. فكانت هذه مثل دورية للتفتيش، دورية بحث، دورية مخابرات، قل ما شئت. فحينما رأت ثمامة بن أثال ألقت القبض عليه وأسرته دون أن تعرف أن هذا هو ثمامة بن أثال، لكنهم أخذوه وأسروه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشدوه إلى سارية من سوار المسجد ينتظرون أن يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرى هذا الأسير ويحكم ما الذي سيفعلون به. حين ذاك مر وقت فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة في المسجد، وهم بالدخول فيه إذ به يرى صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال مربوطا إلى سارية المسجد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، أحسنوا أساره، يعني أحسنوا إليه، أكرموه. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسير؟ عاد صلى الله عليه وسلم إلى أهله ثم قال لأهله: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. من بيته يطعم الأسير، وكان يستطيع صلوات ربي وسلامه عليه أن يأمر أي واحد من الصحابة أن: يا فلان تكفل بإطعامه، يا فلان تكفل بسقايته. لكنه صلى الله عليه وسلم المعلم، معلم البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، يعلمنا الدروس. ذهب إلى بيته وأمر أهله أن يجمعوا الطعام من بيته صلى الله عليه وسلم ليطعم هذا الأسير. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أيضا بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح، يعني صباحا ومساء، وأن يقدم لهذا الأسير من لبنها، من ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أي عظمة هذه، أي عظمة هذه، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكلمه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن رآه أمر بهذا الأمر ولم يأتي إليه ولم يكلمه ولم يعاتبه ولم يجاء أبدا قبل أن يكلمه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة ليسأله، ويرى في قلبه لين صلى الله عليه وسلم ليرى من ثمامة قبولا للإسلام، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ ماذا لديك؟ فقال ثمامة: ما عندي يا محمد خير، يعني عندي خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئ. بمعنى إن قتلتني فهذا حقك لأني قتلتك من أصحابك، وإن تنعم تعفو عني، فإنك تنعم على شاكر أنا أشكرك، وإن كنت تريد المال أعطيك ما تريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ولا واحدة من هذه، إنما يريد قلبه، يريد أن يدخل الإيمان في قلبه، أن يسلم لله رب العالمين. فتركه الحبيب صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب، يأتيه أيضا صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ نفس السؤال، فيقول: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تريد. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زال يريد أن يحرك قلبه، فتركه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثاني والإنعام ما زال على ثمامة، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك ما تشاء. فبعد 3 أيام، ونحن نريد أن نقف هنا وقفة مهمة، 3 أيام ثمامة بن أثال مربوط في سارية المسجد، يرى أنه لا أحد قد أساء إليه ولا أحد قد أهانه بكلمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، وهو قتل كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتعدى عليه أحد. مع ذلك هو مربوط في سارية المسجد، لا أحد يتعدى عليه، بل يكرمونه بالطعام والشراب واللبن من عند بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا كله يرى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون كيف يعبدون الله تعالى، يراهم وهم كالبنيان المرصوص يصلون ويسجدون لله جل في علاه، وهم يقفون خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كان يستمع إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ليس بكلام بشر وهو يعلم ذلك. القرآن الكريم أفصح كلاما من أي لغة كانت، من أي بليغ، من أي شاعر، ما هو بقول شاعر ولا كاهن، كلام الله جل في علاه. فثمامة بن أثال تأثر، بعد 3 أيام بدأ شيء يدخل في قلبه ويلامسه. حين ذاك آخر يوم، حينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك؟ فأجابه: ما عندي إلا ما قلت لك. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال لهم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا سراحة. فقام الصحابة فكوا وثاقه وتركوه. ثمامة بن أثال بعد هذا الموقف العظيم، وبعدما رآه خلال 3 أيام من الإنعام والإكرام والاهتمام دون تعرض لأذية، ويرى حنان الإيمان أو بشاشة الإيمان التي بين الصحابة وحب الحبيب عليه الصلاة والسلام له، تأثر فخرج وانطلق حتى إذا وصل نخلا من حواشي المدينة، يعني أرض فيها نخل لكن على أطراف المدينة قريبا من البقيع، فيها ماء، أناخ راحلته ونزل فتطهر واغتسل أحسن اغتسال، ثم عاد أدراجه إلى المسجد، فما إن بلغه وقف على باب المسجد على ملأ من المسلمين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح اليوم وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، يقصد ماذا؟ المدينة. فأصبح بلدك أحب البلاد كلها. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، بمعنى قتلت كثيرا من أصحابك، فما الذي توجبه علي؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تثريب عليك يا ثمامة، لا تثريب عليك، إن الإسلام يجب ما قبله. ثم بشره صلى الله عليه وسلم بالخير الذي كتبه الله له بالإسلام حينما أسلم، فإن الله تعالى قد أراد لك الخير. فانبسطت أسارير ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. عاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه سوف يرد على المشركين أضعاف ما كان يعذب به الصحابة أو ينكل بالصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ يعني بمعنى أنا كنت أريد العمرة، والسارية التي قبضت علي منعتني من هذا، فماذا تراني؟ هل أذهب أم لا أذهب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. ثم علمه صلى الله عليه وسلم ما يقوم به من المناسك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضى سيدنا ثمامة بن أثال إلى غايته، حيث قصد العمرة بعد أن وجهه صلى الله عليه وسلم إلى أدائها. فلما بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا أمام معاشر قريش: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان رضي الله عنه وأرضاه أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا رضي الله عنه. سمعت قريش صوت التلبية فهمت وهبت وهي غاضبة مذعورة: من الذي يلبي؟ وسحبت، استلت سيوفها وخرجت تريد أن تقتل من صاحب هذا الصوت. من الذي يلبي بهذه التلبية وينكر أصنامنا؟ فاستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش به وترى من هذا الذي اقتحم عليها عقر دارها بالتلبية. ولما أقبل القوم على هذا الصوت إذا به ثمامة وهو يرفع صوته بالتلبية وينظر إليهم بكبرياء. فقام فتى من فتيان قريش وأراد أن يرميه بسهم، فأخذوا على يديه، أخذوا على يديه قائلين، قالوا له: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال، ملك اليمامة، سيد اليمامة، كما تحدثنا وقلنا عن أنه كان رئيسا، كان سيدا من سادات اليمامة. ثم قالوا له: والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة وأماتون جوعا. والميرة يعني المؤونة، إذ إن تجارة قريش كانت تمر باليمامة، فلو أنهم قتلوا سيدا اليمامة لكانت حرب بينهم وبين أهل اليمامة وقطعت تجارتهم الآن. فقالوا: ويحكم. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وأرادوا الآن أن يتكلموا معه بخبث، وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول رضي الله عنه: أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. حصار اقتصادي، كان قمح قريش يأتي من اليمامة، فأقسم رضي الله عنه وأرضاه أن يمنعهم الآن من المؤونة التي كانت تصل إليهم من أين؟ من اليمامة، حتى يسلموا عن آخر واحد فيهم. قريش لا تستطيع أن تقول له شيء، ولا تستطيع أن تمنعه، ولا أن تجادل. فقام اعتمر رضي الله عنه وأرضاه على مرأة من قريش كما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، وذبح تقربا لله جل في علاه لا للأصنام والأوثان، ثم مضى إلى بلاده فأمر قومه أن يحبسوا الميرة، أي قلنا المؤونة، أن يحبسوا الميرة أو المؤونة عن قريش، فصدعوا لأمره واستجابوا، قلنا إنه سيد اليمامة، وحبسوا خيراتها عن أهل مكة. هذا الحصار الاقتصادي كان بسبب إسلام سيدنا ثمامة بن أثال. أخذ هذا الحصار الذي فرضه سيدنا ثمامة يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار في مكة، وفشى الجوع في الناس، واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه الآن أن يتكلم مع ثمامة، مع أنهم آذوه أشد الإيذاء، لكن مع ذلك كتبوا للحبيب عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت آباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عن بيوتنا أو عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. يعني يلتمسون، يعني نرجوك أن تطلب إليه أن يعيد إلينا يعني ما كان يصلنا من عنده من مؤونة قمح. فالحبيب صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم ما كان يريد أن يعذبهم، فكتب صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يطلق لهم عيرتهم الميرة يعني المؤونة، وأن يبيعهم يعني من القمح، فأطلقها. ثم ظل ثمامة رضي الله عنه أرضاه ممتدت الحياة به، وفيا لدينه، حافظا لعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما التحق الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بالرفيق الأعلى، وطفق العرب حين ذاك يتزلزلون من دين الله جل في علاه، وقام مسيلم الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة بن أثال في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم. على ماذا يقصد؟ الإيمان والالتحاق بماذا؟ بمسيلم الكذاب وتصديقه على أنه رسول والعياذ بالله، وبلاء على من لم يأخذ به، أي يقصد ماذا؟ على من لم يتمسك بدين الله. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. لأن مسيلم الكذاب كان يدعي ماذا؟ أنه نبي أرسل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تقاسم مع النبي عليه الصلاة والسلام نصف الأرض، وهذا كلام كاذب من كاذب مسيلم الكذاب. ثم قرأ سيدنا ثمامة على قومه قول الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم بعد أن تلا هذه الآية الكريمة قال: أين كلام الله هذا من قول مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي أن عنده القرآن. اسمع أخي، اسمع ماذا كان يقول مسيلمة في قرآنه الذي يدعيه والعياذ بالله. قال: يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الشراب تمنين ولا الماء تكدرين. بالله عليك أخي، ونحن في زمن ضعفت فيه لغتنا العربية، وضعف فينا يعني فهمنا لطبيعة اللغة العربية وبلاغتها وجمال معانيها، أهذا يستوي مع كلام الله؟ لا والله ما يستوي. ثم انحاز بمن بقي معه على الإسلام من قومه، ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله، وإعلاء لكلمته في الأرض. فجزى الله عنا سيدنا ثمام بن أثال عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأكرمه الله بالجنة التي وعد الله بها المتقين. هذه كانت أحبتي قصة سيدنا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أول من دخل مكة ملبيا جاهرا بتلبية الله سبحانه وتعالى معتمرا رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم نجوم الهدى، صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم لخدمة دين الله، لإعلاء كلمة الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل لا نتبعهم؟ هل لا نمشي على خطاهم؟ هل لا نتخلق بأخلاقهم؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل في علاه أن يكرمنا بالسير على هداهم وخطاهم، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
أصحابتي سنة ألقى بها